السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد، أخوة الكرام، كنا نتدارس الباب الثاني من أبواب الطهارة، وعنوانه باب ما جاء في فضل الطهور من كتاب جامع الإمام الترمذي عليه وعلى أئمتنا والمسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. وقد أورد الإمام الترمذي في هذا الباب حديثا يدل على فضل الطهور، ساقه من طريق شيخيه إسحاق بن موسى الأنصاري الخصمي وقتيبة بن سعيد رضي الله عنه أجمعين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا حديث حسن صحيح. وقلت إخوتي الكرام إن معنى الحديث وفقهه يدور على أمرين اثنين: الأمر الأول تكفير الطاعات للسيئات، والسيئات كما تقدم معنا إما أن تتعلق بين الإنسان وبين ربه، وإما أن تتعلق بينه وبين خلق الله جل وعلا. إذا كانت السيئة بين العبد وبين الله عز وجل فأساء في حق الله وقصر فيما أوجبه الله عليه من حقوقه التي ينبغي أن يقوم بها، فقلت هذه الإساءة لا تخرج عن ثلاثة أنواع، نوع منها لا يغفر بالإجماع إلا إذا تاب الإنسان منه وأناب إلى الله جل وعلا، ألا وهو الشرك والكفر. والنوع الثاني يغفر بالطاعات بالاتفاق، ألا وهو صغائر السيئات والمخالفات. والنوع الثالث المعتمد أنه لا بد من توبة منه ليغفر لفاعله، فإذا لم يتب فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له، ألا وهو الكبائر، وهو كل معصية فيها حد مقدر في الدنيا أو وعيد شديد في الآخرة. وإذا كانت المخالفة بين الإنسان وبين عباد الله جل وعلا والتقصير بينه وبين العباد فهذا التقصير لا يغفر أيضا إلا إذا تاب من هذا التقصير ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها، وإذا لم يتب فأمره أيضا إلى الله جل وعلا، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. والعفو في الكبائر التي تتعلق بحق الله أرجى من حقوق العباد ومن التبعات، فحقوق العباد والتبعات التي تتعلق برقبتك نحو العباد العفو فيها يعني ضيق قليل، ورحمة الله واسعة، لكن العفو في حقوق الله جل وعلا قريب سهل يسير. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والإمام الحاكم في المستدرك من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدواوين عند الله ثلاثة: فديوان لا يغفره الله وهو الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه فالعفو فيه أقرب، وديوان القصاص واقع فيه لا محالة وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. فهنا سيقع القصاص، والديوان الأول لا يغفر، والديوان الثاني وهي الحقوق التي بينك وبين ربك من تقصير وتفريط في صلاة وصيام وحج وغير ذلك، إذا وقعت في شيء من ذلك وشرب خمر وغيرها من المعاصي المتعلقة بينك وبين الله جل وعلا العفو فيها أقرب ورحمة الله واسعة. والديوان لا بد من وقوع القصاص فيه ألا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. والحديث إخوتي الكرام فيه صدقة ابن موسى الدقيقي، قال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك ضعفوه، وهو في الحقيقة حوله كلام، وقد حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه صدوق وله أوهام، وإذا كان صدوقا فحديثه إن شاء الله في درجة الحسن، لكن يخشى أن يكون هذا الحديث مما وهم فيه، وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، هو من رجال البخاري في الأدب المفرد، وهو من رجال أبي داود في السنن والإمام الترمذي في السنن. صدقة ابن موسى الدقيق صدوق له أوهام. وفيه أيضا يزيد ابن بابنوس، قال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك أيضا فيه جهالة، وقد حكم عليه الحافظ في التقريب بأنه مقبول وحديثه يقبل إذا توبع أو وجد له شاهد، مقبول، وهو من رجال البخاري أيضا في الأدب المفرد وأبي داود في السنن والإمام النسائي في السنن، وأخرج له الإمام الترمذي في الشمائل. وهذا الحديث إخوتي الكرام له شواهد يرتقي بها إن شاء الله إلى درجة القبول، وقد أشار إلى ذلك الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الرابع صفحة 16، فبعد أن عزى هذا الحديث للإمام أحمد والمسند في المسند والإمام الحاكم في المستدرك من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها باللفظ الذي ذكرته، وانظر الحديث في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 75 و500 في المستدرك، يقول الإمام العراقي وله شاهد من حديث سلمان، أي سلمان الفارسي، رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، وأزيد على كلام الإمام العراقي ورواه الإمام الطبراني أيضا في معجمه الصغير. فحديث سلمان بمعنى حديث أم عائشة رواه الطبراني في معجمه الكبير وفي معجمه الصغير كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 48 و300. هذا الذي اقتصر عليه الإمام العراقي. وله شاهدان آخران، شاهد من حديث أبي هريرة رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، وشاهد من حديث أنس رواه البزار كما في مجمع الزوائد في المكان المشار إليه آنسة في الجزء العاشر صفحة 48 و300. ومعنى الحديث صحيح، تشهد له أصول الشرع وقواعده، فالشرك لا يغفر وظلم العباد بعضهم بعضا، كما تقدم معنا في موعظة البارحة بأنه لا بد من القصاص، وقلنا الأحاديث التي دلت على أن الله يتحمل التبعات ويعفو عن حقوق العباد والمخلوقات، قلنا هذا فيما لو صدرت من الإنسان توبة إلى ربه، أناب إلى الله عز وجل، وما أمكنه أن يؤدي الحقوق إلى أهلها لكثرتها ولعجزه عن أدائها فالله يتحمل عنه، فهو الولي الكريم سبحانه وتعالى. وأما الكبائر فالعفو في التي بينك وبين ربك فالعفو فيها أقرب، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة، وحقوق العباد على المشاحة والمماسكة. وهذا الحديث الأخوة الكرام يشهد للتفصيل الذي تقدم معنا سابقا. هذا الكلام انتهينا منه وسنشرع إن شاء الله في هذه الليلة المباركة في الأمر الثاني الذي يدل عليه الحديث، ألا وهو كيفية خروج الخطايا من المتوضئ والمتطهر. وقبل أن أتكلم على الأمر الثاني أريد أن أجيب بإجاز على سؤالين وردا في البارحة، والسؤال الثالث أرجع الجواب عليه إن شاء الله إلى الموعظة الآتية عند الكلام على درجة الحديث. وهذا الذي سأرجع الجواب عليه هو قول الأخ في سؤاله: هل قول بعض العلماء من المحدثين رجاله ثقات ونحو ذلك في آخر الحديث يدل على صحة ذلك الحديث؟ فلا يمكن أن يكون رجال الحديث ثقات مع وجود انقطاع بينهما أو بينهم في رجال الحديث؟ كما قلت هذا الذي سأرجع الجواب عليه إن شاء الله. فقولنا رجاله ثقات رجال الصحيح، هل يلزم منها أن الحديث صحيح؟ يأتينا الكلام على هذا، ومتى يلزم ومتى لا يلزم، أحيانا يلزم وأحيانا لا يلزم، يأتي التفصيل على هذا عند المبحث الثالث في تخريج الحديث إن شاء الله في عون الله جل وعلا. الأخ الكريم يسأل سؤالا: هل هذا الدعاء معناه صحيح إن دعا به المسلم: اللهم إن لي ذنوبا بيني وبينك وذنوبا بيني وبين خلقك، اللهم ما كان منها في حقك فاغفره لي وما كان في حق خلقك فتحمله عني؟ هذا الدعاء حتما صحيح ولا حرج فيه، ولا غبار عليه عندما يدعو الإنسان به، لكن أقول إذا أتبعه بشرط ذلك، إذا أتبعه بشرط ذلك يعني ظلم العباد وقصر في حقهم ثم بذل ما في وسعه لأداء الحقوق إليهم، إذا عجز يقول: اللهم إنني عاجز عن أداء الحقوق إليهم فتحمل ذلك عني. كما قلت لكم لن استقرض 100,000 ثم احترق المشروع الذي أقامه وليس في وسعه أن يرد ذلك إلى صاحبه، فيرد ما استطاع كلما يحصل شيئا يعطيه إياه، ثم يقول: ربي إن أعنتني على القضاء في هذه الحياة فهذا فضل منك، وإلا فأسألك أن تتحمل عني. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنك كما تقدم معنا البارحة، دعاء صحيح. وما كان بيني وبينك فاغفره لي، وكلنا مفرطون مقصرون، ولا يسعنا إلا عفو الحي القيوم. وهذا الدعاء أسمع الحجاج يدعون به بكثرة حول الطواف وبعد الطواف أيضا. والدعاء كما قلت لا يعني محذور فيه ولا بدعة فيه ولا خطأ فيه، معناه صحيح: اللهم إن لي ذنوبا كثيرة بيني وبينك وبيني وبين خلقك، فما كان بيني وبينك فاغفره، وما كان بيني وبين خلقك فتحمله عني، بالشرط الذي تقدم معنا، لأن التوبة من دون شرطها قلنا هذا في الحقيقة توبة الكذابين، والمستغفر لربه مع إقامته على ذنبه كالمستهزئ بالله جل وعلا. إنما إذا أقلعت كان هذا رحمة الله واسعة ورحمة الله واسعة. وإذا أفضى الإنسان إلى الله وعنده بعد ذلك تبعات ما استطاع أن يقضيها، وعنده موبقات يعني تاب منها، لكن يعني هناك شيء من الخلل في التوبة، هناك طاعات فيها شيء من النقص والتقصير، رحمة الله واسعة. رؤيا العبد الصالح مسلم ابن يسار قتل في سنة 101 للهجرة، في السنة التي توفي فيها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز عليهم جميعا رحمة الله، مسلم ابن يسار، يقول الإمام ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية: لا يفضل عليه أحد في زمانه، كان لا يفضل عليه أحد في زمانه، هو أفضل أهل زمانه، مسلم ابن يسار. وهو من رجال السنن الأربع إلا سنن الترمذي ما أخرج عنه الإمام الترمذي في السنن، مسلم ابن يسار. وكان يقول: ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا العبد الصالح بعد أن قبض رآه مالك بن دينار بعد موته بفترة، وكان هذا سبب وفاة مالك بن دينار عليهم جميعا رحمة الله، فقال: ما فعل الله بك؟ وكيف رأيت ما بعد الموت؟ قال رأيت أهوالا وصعابا شدادا. قال ثم ماذا كان بعد ذلك؟ قال ماذا ينتظر من الكريم؟ قبل الحسنات وغفر السيئات وظن السبعات. ماذا ينتظر من الكريم؟ نحن أفضلنا إلى كريم، حسناتنا مع ما فيها من تقصير قبلها، لكن بعد أن أوقفنا على خطائنا وقال سرتم، قلنا ربنا نحن لا نستطيع أن نوفي حقك مهما عبدنا، صرفنا لكن رحمتك تسعنا، فرحمتك أرجى من عملنا ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. قبل الحسنات وغفر السيئات ظن السبعات. استيقظ مالك بن دينار وهو مدهوش من حلاوة هذا الكلام، وبدأ يغشى عليه مرارا حتى قبض عليه رحمة الله ورضي الله عنه وعن المسلمين أجمعين. إذا أنت بذلت ما في وسعك، الباقي بعد ذلك على ربك ورحمته واسعة سبحانه وتعالى. رؤيا الإمام الشبلي الرؤيا بعد موته، وهو أبو بكر، يقول عنه الإمام الذهبي في السير في ترجمته في الجزء 15 صفحة 67 و300، كان شيخ الطائفة في زمنه، يقصد شيخ العباد الزهاد في زمنه، الإمام أبو بكر الشبلي، اسمه بلف وقيل اسمه جعفر، لا إله إلا الله، كان من المتخصصين العارفين بنظر الإمام مالك، وطلب الفقه 20 سنة والحديث 20 سنة عليهم جميعا رحمة الله. رؤي هذا العبد الصالح بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال هذا البيت من الشعر: حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا سيمة الملوك بمماليك يرتقي، هكذا سيمة الملوك بمماليك يرتقي. حاسبونا فدققوا، أوقفونا على كل شيء، الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، الخطرات التي في نفسك تعرض عليك في كتابك، لكن نسأل الله أن يحاسبنا حسابا يسيرا، وأن يكتفي ربنا يعني من كتابنا بعرض صحفنا علينا، ونحن نعلم ما عندنا وهو لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا سيمة الملوك بالمماليك يرفقوا، أي بالمملوكين بالعبيد بالأرقاء يرفقون بهم ويحسنون إليهم، وهكذا ملك الملوك مع عباده سبحانه وتعالى. وهذا البيت، هذان البيتان قيلا في المنام، هذه أبيات نظمت في الرؤيا، وأشعار كثيرة نظمت في الرؤيا وحفظت من قبل من رآها، وهذه من جملتها. هذا العبد الصالح يقول عنه الإمام الذهبي، فانتبهوا لهذا التعليق عليه، يقول كان يعني عنده مجاهدات كثيرة عجيبة أثرت في مزاجه انشراحا، أي كان يجاهد نفسه جهادا عظيما من البعد عن الطعام والشراب، فأثرت في مزاجه انشراحا، فكان أحيانا يقول كلاما في ميزان الشرع عليه مؤاخذة، لكن لانحرافه ولغيبوبة عقله لعله يعذر ورحمة الله يخفى. واضح هذا. فهذا العبد الصالح الشاهد فيه: حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا، هكذا سيمة الملوك للمماليك يرفقوا، لا إله إلا الله. فهذا الدعاء إن شاء الله لا حرج فيه، لكن ما أحفظه مرفوعا يعني أو مأثورا عن أحد، نظرت يعني في مظالم الكتب الوعظ كالإحياء وشرحه والإحياء وغير ذلك، في الأدعية التي تقال في عرفات، يعني هل أثر هذا الدعاء عن أحد من الصالحين؟ في تقديري أنه يكون مأثورا، يعني ليس هو من تأليف الناس في هذا الحين، لكن من الذي قاله في أول الأمر وبعد ذلك الناس يقولونه ويرددونه؟ لا. السؤال الثاني يسأل الأخ الكريم: هل الشرك الأصغر يكفره الوضوء والصلاة؟ كيف لو عرفت حقيقة الشرك الأصغر حقيقة لما سألت هذا السؤال لأننا كنا إخوة الكرام الكبيرة لا تكثرها الطاعات، لابد لها من توبة. الشرك الأصغر أكبر من الكبيرة، أكبر من الكبيرة، يعني هو كبيرة لكن لما هو أظهر طاعة وأراد معصية سميت باسم الخاص هذا مثل البدعة. البدعة أكبر من المعصية من الكبيرة، لأنه يزعم أنه يتقرب بها إلى الله. وهنا الشرك الأصغر كالرياء مثلا، الرياء هذا مخلق للعمل، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا، فالرياء شرك أصغر، شرك للعمل. فثبت في مسند الإمام أحمد والصحيح مسلم والسنن النسائي والترمذي حديث رواه ابن حبان وابن خزيمة وهو صحيح صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين تسعر به النار جهنم، وهي أول ما تسعر بهؤلاء الثلاثة، منهم قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق، هؤلاء الثلاثة. وكل واحد من هؤلاء يعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول الله له ماذا عملت؟ فالقارئ يقول قرأت القرآن وأقرأته الناس، فيقول الله له كذبت، إنما قرأت وأقرأت ليقال فلان قارئ فلان عالم وقتيل، ثم يسحب على وجهه فيطرح في نار جهنم إلى آخر الحديث، وهكذا المتصدق وهكذا المجاهد. إذن هذا عمل طاعة وأراد بها الرياء، فهذه كبيرة حتما لا تغفر له إلا بتوبة. أما أنه يرائي في صلاته ويرائي بوضوئه الناس ثم بعد ذلك يريد أن الوضوء يكفر له هذا الرياء، لا يمكن، الطاعة كلها ما قبلت. وبهذا الشرك الأصغر أسمع من الكبيرة وهو أكبر من الكبيرة الظاهر. وقد ثبت في مستدرك الحاكم والأثر في الجزء الرابع صفحة 29 و300 بسند صحيح أقره عليه الإمام الذهبي، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط والبزار في مسنده بسند رجاله ثقات، كما قال الإمام الهيثمي في المجمع ثقات، وهناك قلنا إسناد صحيح أقره عليه الذهبي والحديث الصحيح من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء هو الشرك الأصغر، أي كنا نسمي الرياء شركا أصغر ونعد الرياء شركا أصغر. إذا هذا شرك وهو أسمع من الكبيرة، فهذا شرك أصغر. أن يريد الإنسان بعمله الدنيا هذا أيضا شرك أصغر، عمل طاعة وأراد بها منفعة دنيوية، هناك جاهل وأما هنا مال، لكن يقال عنه صالح ولم يتكسب، يعني لولا الفلوس لما صلى ولما يعني جاهد من أجل غنيمة فقط، لولا الشهادات والوظائف لما تعلم العلم. فهذا قال هذه القربات ويريد بها عظم الدنيا، احنا أكبر مما لو جنى وسرق وشرب الخمر، أكبر بكثير، فعل طاعة وكذر بها يريد الدنيا. وقد ثبت في المسند وسنن أبي داود وابن ماجه والحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، ورواه ابن حبان في صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني يجد عرض الجنة يوم القيامة يعني ريحها. الحديث غالب ظني تقدم معنا في أول المواعظ عند وجوب إخلاص النية لرب البرية سبحانه وتعالى، إذا تعلم العلم ما يريد به إلا عرض الدنيا له هذه العقوبة، لا تكثرها الصلاة ولا يكثرها الأمور، لا بد من إنابة إلى الله وأن يريد بعلمه وجه ربه سبحانه وتعالى. وقد ثبت في المسند والصحيح ابن حبان والمستدرك في كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. فمن عمل منهم عملا آخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. وهكذا من صور الشيخ الأصغر أن يعلق شيئا وهميا يرجو به الشفاء والعافية والنصر على الأعداء ودفع العين ومشكل هذا، كما لو علق حلقة من صفر أو خيطا أو وداعة أو ما شكل هذا، كل هذا شرك أصغر، وهذا أسمع من الدين أو من شرب الخمر، لأن القلب الآن انحرف عن الرب جل وعلا وليس الدافع لهذه المعصية يعني غريزة غلبت، إنما شيء من لوسة في ذهنه ومرض في عقله وضعف في إيمانه. فإذا شأنه أكبر من الكبيرة إذا علق شيئا يرد به كما قلنا العافية الشفاء النصر على الأعداء أن يخرج من العقرب والحية، يضع إما خيطا إما وداعة إما يقال هذه إذا عملتها يعني تحفظ بشرك أكبر، هذا لا تكفره الطاعات، لابد من توبة لرب الأرض والسماء. وقد ثبت في المسند وسنن ابن ماجه والحديث رواه ابن حبان ايضا في صحيحه والحاكم في مستدرك عن عمران بن الخطيب رضي الله عنهما قال: افطر النبي صلى الله عليه وسلم على عضد رجل حلقه تراها من كفر، اي من نحاس، راى حلقه يعني قطعه حديد مدوره في عضد هذا الانسان، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: ويحك ما هذه؟ فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وضعتها من الواهنة، والواهنة عرق يقيم في اليد يضرب على الإنسان إذا ضرب عليه يده تؤلمه ويشكي منها، فوضع هذه الحلقة في العضد من أجل أن لا يكسو ضعف اليد إلى استرخاءها وكسورها من الواهنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انزلها لو مت وهي عليك ما أسمحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أسمحت أبدا، هذا شرك أصغر. فالأخ الكريم لو عرف الضابط الذي ذكرناه ألا وهو أن الكبيرة لا تغفر بالطاعات فلا بد من توبة إلى رب الأرض والسماوات، ثم قلت لما سأل هذا السؤال حتى لا حرج. الشرك الأصغر لأنواعه كما قلت أكبر من الكبيرة، وعليه لابد من توبة منه من أجل أن يغفر للإنسان، وإذا لم يتب فبقي تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام، بعد هذا ننتقل إن شاء الله إلى اللمحة الثانية، ألا وهو كيفية خروج الخطايا من أعضاء المتوضئ. إذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ما كيفية هذا الخروج؟ وإنما ذكرت نسبة الكرام كما قلت لكم لأنبه على محذور ينبغي أن نطرحه في مثل هذه الأمور تأتينا بكثرة، وملئت به كثيرا من كتب التفسير والحديث، وحقيقة شغل المسلمون بهذه المباحث وهم في غنية عنها لو رجعوا إلى عقلهم الصريح ودينهم الصحيح. والكلام دائما في مثل هذه الأمور كما سيأتينا إذا كان من فضة فالسكوت من ذهب، ونحن نعلم معنى الخروج ولا داعي أن نبحث بعد ذلك في كيفية هذا الخروج وحقيقته وكيف أو هل هو حقيقة أو مجاز على أي شيء يحمل. هذا جرى بعد ذلك من دخل في هذه المباحث إلى مهالك بيت نهاية الأمر توسعوا، فبعضهم دخل في صفات الله وأراد أن يعلم هل هي حقيقة أو مجاز أن يؤولها، بعضهم اختص بالأمر أكثر فجاء إلى موضوع الملائكة والجن وأراد أن يؤول هذه المذكورات. ففي الملائكة يقول كما سيأتينا في هوس المهوسين قوى الخير في الإنسان، والجن والشياطين قوى الشر في الإنسان، وبعض مستوصى والصف فجاء إلى نعيم الجنة وعذاب النار، وكله حمله على أنه من باب الكناية والمجاز والرمز والإشارة لراحة يجدها الإنسان في نفسه أو قلق يجده في نفسه، ينتهى الأمر ولا جنة ولا نار. وهذا هو هذا
هو نتيجة من يعول على عقله وهوته أن يعرض عن شرع ربه. إذا نذكرت الإنسان في هذه الجزئيات حقيقة سيقع بعد ذلك في أسمع البيخ. ولذلك أنا سأذكر هذا المبحث وما قيل فيه، وإن كان الكلام في هذه الجزئية يسيرة، لكن أريد أن نسد هذا الباب مباشرة، وأن الأمور التي لا تدركها عقولنا ولا تقف عليها حواسنا سيجب السكوت عنها ومعرفة أصل المعنى واضح لنا. خرجت خطاياه، معلوم معنى الخروج ألا. طيب كيفيته؟ ما دخلك في كيفية أنت؟ أنت المسؤول، أو ربك الكريم هو الذي سيخرج هذه الخطايا وهو أعلم بها. أنت بعد ذلك ستبحث كيف خرجت، وهذا كناية أو إشارة، وهل هناك على المثال أو لا؟ ماذا تريد من هذا؟ خرجت الخروج معلومة الكيفية، لا داعي للبحث فيها وانتهى الأمر. أما أنك تريد أن تفهم كل شيء على حسب الخروج الذي يكون ببدلك والبنيك، هذا غلط. وكل شيء له ما يناسبه من موازين واعتبارات، فليس ميزان الحرارة كميزان البدن، وليس ميزان الضغط كميزان البدن، وليس ميزان الذهب كميزان البطل. كل واحد له ميزان، هذا ميزان، هذا ميزان، هذا ميزان. يعني إذا قلنا الحرارة ميزان، ينبغي أن تأتي تقول إذا إنسان يجلس ويضع عليه بعد ذلك أنه صار كذا من الكيلو والحرارة، إذا بلغ كذا كيلو حرارته كذا، وإذا نقص حرارته كذا، في ميزان يناسبها، درس ميزان يناسبه، قوة القبطاء تكون 10 من 10 أو 7 من 10 بالميزان يناسبه عند الله جل وعلا. سيأتينا ميزان توزن به الحسنات والسيئات، ميزان، ميزان يؤمن به أنه ميزان حقيقة في كيفيته. ما دخلك في الكيفية؟ ما دخلك في الكيفية يا عبد الله؟ أنت أدركت أصل المعنى وهو أن الميزان شيء يوزن به، لكن هنا يوزن حسنات السيئات، هنا يوزن حرارة، هنا يوزن ضغط، هنا يوزن ثقل ووزن جسم، هنا هذه موازين متعددة، وكل واحد يناسب الموزون فيه. فأنت يعني إذا قلنا لك الحرارة تنزل، يعني ينبغي أن تتخيل ميزان كيلوات فضة وفنجات من الحديد من أجل أن تعلم أن هذا الوزن فيقع كذلك، لا ثم لا. وهنا كذلك إذا قلنا الروح تدخل في البدن وتخرج منه، يلزم من دخولها في البدن وخروجها من البدن فتح نافذة في البدن وطاقة وإغلاقها، لا ثم لا، هذه دخولها وخروجها يناسبها. قل الروح من أمر ربي، كما تستطيع ببدنك أن تدخل ولا أن تخرج إلى مكان إذا كان فيه باب أو نافذة تدخل منهما وتخرج منهما. وإذا أغلقنا عليك الأبواب والنوافذ لا تستطيع أن تدخل ولا تخرج، إذا كنت في الخارج لا تستطيع الدخول، إذا كنت في الداخل لا تستطيع الخروج. أما الروح فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بيننا الميت قال خرجت روحي، ماذا خرج؟ ما رأينا شيئا. قال هذه روح، هذه من عالم آخر، لا يلزم من خروجها ما يلزم من خروج البدن، فلكل موصوف صفة تناسبه. وهذا المبحث حقيقة لوعاه العقلاء، لوعاه البشر، لاستغنى عن كثير من الفضول سخنت به الكتب، لا سيما فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا. لما ياتي لقول الله لا منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، يدي مباركتان عظيمتان لذي الجلال والاكرام، ياتي مباشره يتوهم ويتخيل من يدي الله ما يتخيله من يدي، يقول هذا تمثيل لا يجوز. اذا لا بد من اخراج النص عن ظاهره والتلاعب بتحويله وطرحه الى معنى بعيد. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي اي بقدرتي، او بمن يدي اي بنعمتي، لان اليد ياتي بمعنى القدره وياتي بمعنى النعمه. فالله خلق ادم نعمه من الله على ادم بدون أسباب ظاهرة أي ما جاء عن طريق ذكر وأنثى تم بنعمة الله أو بقوة الله وقدرته أو بالقوة والنعمة بقوته وأنعم عليه. أما إثبات اليدين لا يمكن، لا تستحي من الله، لا ذكره الله يتمدح به ويصف نفسه بهذه الصفة الجليلة الجميلة سبحانه وتعالى له يدان، وأنت تقول لا يجوز، حتى اطلعت على الله، حتى جئت وتقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، اطلع الغيب، أن اتخذ عند الرحمن عهدا، كيف تتكلم في هذه الأمور التي لا تدركها بعقلك ولا تصل إليه بحواسك؟ الكلام في هذا متاهة وضلال. إذا ماذا نقول؟ أصل الصفة معلومة، اليدان معلومتان والكيفية مجهولة. يعني إذا قلت للصرصر عينان، هل يلزم من إثبات العينين للصرصر أن تكون عينا الصرصر كعيني الإنسان؟ يلزم؟ لا. ولو قلت للإنسان عيناك كعيني الصرصر يعتبر هذا من أجل ألفاظ الشتم، ولا يقال هذا إلا على سبيل المشاتمة والمخاصمة والتحقير. إذا قلت له فمك كفم الدب وأنفك ك يعني رأس عقرب أو ما تاكل، هذه ألفاظ مشاتمة تقال للإنسان. طيب لماذا عندما يصف الله نفسه بصفة ناتي ونقول هذه الصفة لو ثبتت للازم أن تكون كصفاتنا؟ لما سأظنك بربك؟ هل ذات الله كذواتنا حتى تكون صفاته كصفاتنا؟ هذا العقل بعد أن أقرر معنى هنا الخلود سنأتي ونقف عند هذا العقل لنعرف هذا العقل ما وظيفته وفي أي مجال يبحث ويجول ويصول ومتى ينبغي المقدر عليه أن يقف، وإلا بعد ذلك تقع في الردى والهلاك وأنت لا تدري. انظروا اخوتي الكرام كيفية خروج الخطايا. ذكر امتنا في ذلك ثلاثة اقوال، وكما قلت المجال فيها وان كان يسيرا لانه لا يترتب عليه محذور ومحظور في امور اخرى يعني في هذا المبحث، لكن لو استغفلنا في هذا سيجرنا في نهايه الامر الى استعمال هذه الطريقه في كل شيء لا تدركه عقولنا ولا تقف عليه حواسنا من اجل ان نخرجه عن ظاهره، وهذا هو الضلال المبين. القول الأول قالوا هذا الخروج مجاز عن المغفرة، مجاز عن المغفرة، خرجت خطاياه من وجهه يعني غفرت، خرجت خطاياه من يديه غفرت، خرجت خطاياه من رجليه غفرت، أي شيء يخرج؟ لما تقولون هذا؟ قال لأن أفعال الوضوء، لأن أفعال الوضوء التي تقوم بها ويترتب عنها خروج السيئات والخطايا، السيئات في حقيقتها هي معاص عملتها، معاص قولية أو فعلية، هي في حقيقتها عرض لا يقوم بنفسه وهو معصية الله. هذا العرض الذي لا يقوم بنفسه ليس هو له جرم، ليس له شكل، ليس له حيز، ليس بمشاهد، يعني لا يوجد. عندما نظرت الى امرأة نظرا حراما هذه خطيئة، هذا النظر هذا له جرم مشاهد، له وزن، له يعني ظهور تراه بعينيك، له كالاصبع كاليد كالحجره كالساعه كالمقعد، لا هذا عرض، نظر عرض، كلام عندما تكلمت عرض لا يوجد. عندما انت تكلمت بكلام هذيان وتوضات وخرجت الخطايا من فمك عندما توضات وتطهر هذا العضو، كل هذه الخطيئه اعراض ليست اجسام قائمه بنفسها، والعرض شيء معنوي لا يوصف بدخول ولا خروج، فهذا كناية ومجاز عن المغفرة، خرجت خطاياه من وجهه أي غفرت خطاياه. طيب لما قالت إذا خرجت وأطال الكلام وما قال من البداية غفرت انتهى الأمر؟ في حقيقة بهذا شيء من التكلم، وقد قال به بعض الأئمة الكرام، قال به القاضي عياض عليه رحمه الله، قال هو أبو بكر بن العربي في حربة الأحوذي، يقول المعاصي التي يفعلها الإنسان وتغفر له إذا توضأ أفعالا وأعراضا لا تبقى فسوف توصف لدخول وخروج، لكن الباري جل وعلا لما أوقف المغفرة على الطهارة الكاملة في العضو ضرب لذلك مثلا بخروج الخطايا من ذلك العضو، مثلا تمثيل، يعني هذا تمثيل للمغفرة، يعني كما لو كان على عضوك شيء محفوظ وغسلته يزول هكذا الذنوب تغفر، لكن ليس هناك بهذه الأعضاء شيء محسوس خرج، ليس هناك خروج لمعصية إنما مغفرة. هذا قول إخوتي الكرام باطل مع جلالة من قال به، وكما قلت إذا أردنا أن نسترسل في هذه التأويلات في الأمور التي لا تقف عليها عقول المخلوقات سنصل إلى أشياء نتهى في نهاية الأمر. معنى خرجت معروف أنه يعني هو مثال ذلك، قلنا خرجت الخطايا، قل خرجت ينبغي من الخروج المغفرة قطعا وجزما، ولما خرجت غفرت، لكن كيفية الخروج أنت لا تبحث فيه، هذا أمر مغيب، وأنت بشر مخلوق ما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلا تتقاوم على نفسك، لا ترفع نفسك فوق قدرك، روح بين جنبيك وتعرف حقيقتها، لا أنت ولا أهله، الأرض بأسرهم، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ينبغي أن نعيه، فأنت لما بعد ذلك تبحث في هذا في هذه الأشياء التي أخبر عنها الشارع تكلم بها إن خرجت إن كانت. ولذلك إخوتي الكرام أكمل الناس عقولا الصحابة الكرام ما بحثوا في شيء من ذلك، سمعوه ما واحد خطر بباله أن يبحث في كيفية خروج الخطر. ولذلك أيضا صفات الله ما سأل الصحابي عن كيفية صفة من صفات ربنا القوي، يعني يسمع أن الله استوى على العرش، ما في كيف استوى، إذا لم تلوثت الأذهان بعد ذلك جاءت كيف استوى، ويسمع أن الله يضحك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ما يخطر ببال أن يسأل كيف يضحك، أنه معلوم أن كل صفة تناسب الموصوف، فإذا كانت ذات الله ليست كذواتنا فصفاته ليست كيف السلام ارتفع الكيف القرآن، وما أحد سأل كيف ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولك أنت نفسي بجسمك ونزول روحك وخروجها وارتفاعها يناسب الروح، ونزول الله جل وعلا يناسب ذاته، أما أن تأتي تتوهم لهذا النزول كيفية من الكيفيات كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، والعبد عن درس الإدراك إدراكه، والبحث في كل ذات الإله إشراكه. إذا قلت أنا عاجز عن إدراك كيفية استواء الرب وعن كيفية نزوله وعن كيفية رحمته ومعنى الرحمة على وجه التمام والكمال وعن كيفية يديه، يقول أنت عجز؟ قال نعم. قل هذا هو المطلوب منك، أن تسلم بالعجز وأن تقول آمنا به كل من عند ربنا، ولا يعلم كيف الله إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من أنت لأنت تذهل كثيرا مما ركب فيك من صفات، فكيف تتحيط بصفات رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى؟ كيف لحدك ألا تتجاوز طورك؟ وأما تريد أن تفهم من الخالق ما تفهمه من صفات نفسك ثم تسر عليه بعد ذلك بالتأويل والإبطال والتلاعب بمجازات وكنايات وإشارات ورموز فضلال. وهنا إخوتي الكرام خروج معلوم، لا داعي للتكلف نقول هذا أمر معنوي وهو عرف كيف يوصف بدخول وخروج، فهذا كناية ومجاز عن المغفرة، وليس هناك شيء خرج من الوجه ولا شيء خرج من اليد، هذا كلام مع جلالة من قال به. وكما قلت التسليم بهذا سيقودنا في نهاية الأمر إلى نتاهات غير هذه المباحث، وإذا وصلنا إلى تلك المساهات حقيقة كما قلنا يعني سنرتكب أسمع البلية. ولذلك كان ابن النفيس المتطبب الفاضل كما ينقل هذا عنه الإمام ابن تيمية يقول: ليس ثم غير مذهبين، مذهب أهل الحديث ومذهب الفلاسفة فقط. وأما مذاهب المتكلمين الذين تذبذبوا بين المحدثين والمتفلسفين، هؤلاء لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. أهل الحديث فرقة نثبت، فما هو معلوم لنا أحقنا به من كل وجه، وما هو معلوم من وجه دون وجه، الوجه الذي علمناه فهمناه، والوجه الذي لم نعرفه على وجه التمام والكمال فوضنا المعرفة بكيفيته إلى المتصف به وإلى قائله. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك مذهب المتفلسفين الذين جاءوا ينكرون كل شيء. المتكلمون تذبذبون، أحيانا يثبتون وأحيانا يؤولون كما سيأتينا. بتأويل المتكلمين لبعض نصوص الشريعة وإخراجها عن ظاهرها استطال علينا الفلاسفة، قال: كما صح التأويل في هذا يصح التأويل في هذا. فكما قلتم إن صفات الله تؤول تخرج عن ظاهرها، وهي أكثر عددا من النصوص التي تتحدث عن الجنة والنار. إذا جاز تأويل الكثير وإخراجه عن ظاهره، يجوز تأويل القليل من باب الأولى. ماذا تقول؟ قال: لا يوجد جنة ولا نار. ثلاثة: كيف هذا؟ قال: الجنة هذا رمز للراحة التي يجدها المطيع لله بهذه الحياة، يجد راحة وبهجة وسرور. والنار رمز للقلق والشقاء الذي يجده الإنسان. هذا كفر واعتقاده زاد، والمتكلمون يقولون بهذا. لكن استطال الفلاسفة، قال: أنتم إذا جاز أن تؤولوا نصوص الصفات والمغيبات، يجوز أيضا أن يؤول ما يكون في الآخرة من نعيم وعذاب أليم في الجنة أو في دار الجحيم، يجوز أن يؤول. وحقيقة القياس مقبول، إذا جاز أن تؤول في هذا يجوز أن تؤول في هذا، يعني لما تأويلك يقبل تأويل هذا يرد؟ لكن عندنا نحن محشر أهل الحق كل التأويل هذا يرد، وما لا يدركه العقل ولا يحيط به ولا يقف عليه من أمور الغيب ينبغي أن يحجر على العقل ويقال له: قف عند حدك، وهذا ليس من مجالك ولا من أمور بحثك. فإذا وقف العقل عند هذا الحد اهتدى ورضي له الفوز وحسن العقل. هذا القول الأول، يقول هذا مجاز كناية وإشارة إلى المغفرة، ليس هناك شيء يخرج. جاء الإمام السيوطي عليه رحمة الله قال: هذا القول باطل، هي حقيقة باطل لا شك فيه، ولا يجوز أن نقول معنى الخروج كناية ومجاز عن المغفرة، لا، إنما هناك خروج حقيقة لشيء يخرج. قال: أظاهر حمله على الحقيقة. لما؟ قال: لأن الذنوب والمعاصي تورث الأعضاء سوادا وقترة، يطلع على ذلك أرباب الأحوال، وهذا السواد وهذه القطرة وهذه الظلمة التي تكسى بها الأعضاء عند فعل المعاصي ظاهرة وباطنة. يعني هناك معصية ظاهرة في الماء، هذه الجد عندما عملت معصية صار عليها سواد، لكن هذا السواد إذا ما رأيته بعينيك ليس معنى هذا أنه لا يوجد. أما يوجد الآن في هذا الهواء الذي نشمه بين وبينكم هذا العالم مخلوقات خطير من جراثيم وطفيليات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات ولا نراها بأعيننا، يعني معناها ليست موجودة. وهنا كذلك، هل يصبح فيها ظلمة؟ كون أكثر الناس ما رأوها ليس معنى هذا أنه لا يوجد ظلمة. يوجد ظلمة حسية حسيت بها الأعضاء عندما عصيت الله، هذه الظلمة إذا توضأت تخرج وتتنور هذه الأعضاء وتعود إلى نضارتها وبهجتها ولمعانها وتلألئها وإشراقها. هناك ظلمة قال هذه الظلمة يدركها من؟ أرباب الأحوال. قوله أرباب الأحوال يعني عباد الله الصالحون يدركون هذا. دخل رجلا على عثمان بن عفان رضي الله عنه والقصة يريدها أي مطمئنة في ترجمة عثمان ويذكرها الإمام المطمئن في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الحلفان. فقال عثمان: يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. فأطرق الرجل فقال: يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا عليك وحي يخبرك بما فعل؟
قال: لا، ولكن فراسة سابقة، فراسة سابقة في طريقك أن يسمع على عينيك.
العينان يتطاير منهم الشرف، عيناك الذي ينظر إليه يقول هذا نظر إلى امرأة لا تحبه. قال: أتيه إلى الله ولا أعود أوحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا، فراسة صادقة. الإمام السيوطي يقول: هدى الظلمة، وهذه الظلمة كما لو أتينا بصباغ أسود دهن أعضاءك، هذا يراه كل أحد، لكن هذه الظلمة ظلمة المعاصي لا يراها إلا أرباب الأحوال. ولا أحد يخطر بباله أننا دخلنا في طور التخريف والخرافة، فنعوذ بالله من التخريف والمخرفين. إنه حقيقة بعض العقول الخفاشية في هذا البلد وفي كل بلد عندما يسمعون شيئا من ذلك يظنون أن الذي يقول هذا دخل في طور التخريف وذهب كما يقولون إلى هوى التصوف وخرافاته. ونحن نعوذ بالله من كل خرافة وتخريف وكل بدعة ومبتدع، ونحن نلتزم إن شاء الله بالحق والسنة. وأسأل الله جل وعلا أن يحيينا وأن يميتنا على ذلك، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا حق. أرباب الأحوال الصالحين يدركون هذا. ثبت في البزار ومعدن الطبراني الأوسط بسند سكن فيه رابعة النهار، والحديث رواه الإمام القضاعي في مسند الشهاب، وإسناده كما قلت صحيح. انظروه في المجمع في الجزء العاشر صفحة 68 و200. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، أي إذا نظر فيه وتأمله يعرفه ويعرف حقيقته. صالح صالح تقي شقي، وجهه فيه نور الطاعة أو ظلمة المعصية. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل. الحديث كما قلت صحيح. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت هذا في كتاب مجمل الاعتقاد للإمام البيهقي لا ينظر إلى شيء ويقول أراه، ليس أراه بالتحقيق والعلم إنما غلبة ظن، أراه إلا كان كما يقول، ولهذا أراه كذا كان كما يقول. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما في كتاب الاعتقاد على مذهب السلف للإمام البيهقي: كنا نتحدث أن عمر بن الخطاب ينظر إلى الغيب من فكر رقيق، ينظر إلى الغيب من فكر رقيق. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد كانت الأمم قبلكم محدثين من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. محدث أي يلهم بأمور الغيب ويكاشف، إذا نظر هذه الأمور التي تكتبها الأعضاء من طاعة ومعصية تظهر لنظره ولا تظهر لنا. قد كانت الأمم قبلكم محدثون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفاتح: وقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن يكن في أمتي أحد أورده مورد التحقيق للترديد، أي ليس إذا كان في أمتي محدثون فسيكون عمر منهم، إذا كان وقد لا يكون فعمر إذا ليس بمحدث، إذا لم يكن في هذه الأمة محدثون. ليس المعنى كذلك، إنما المعنى وأمتي أفضل الأمم ومزاياها أكثر المزايا. فإذا وجدت هذه الميزة في الأمم السابقة وكان فيها محدثين ملهمون مكاشفون متفرسون فهذه الأمة من باب أولى أن يكون فيها ذلك. وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما قال أراه كذا إلا كان كما يقول. وقصة قوله وهو على المنبر يا سارية الجبل الكبل ألف أئمتنا فيها أجزاء مستقلة في طرقها واستفاضتها، منهم الحافظ الحلبي وإسنادها صحيح مستفيض ويخطئ. على منبر النبي عليه الصلاة والسلام مسارية في بلاد نهوان في قتال مع الفرس، وهو في سفح الجبل في أصل الجبل، والفرس يأتون من الناحية الثانية ليكونوا في الأعلى والذروة ويبصقوهم بعد ذلك بسهام كالمطر، وهو على المنبر كشف الله له عن حقيقة الأمر وأكرمه بوصول صوته إلى قائده وأمير الجيش، فقال يا سارية الجبل الجبل ارق الجبل. فسمع سارية الصوت ورق الجبل ونصر الله المسلمين. هذه القصة كما قلت لا خلاف في ثبوتها. يأتي بعض من يلبزنا بالتخريف في هذا الزمن فقل هذه القصة من ناحية السند ثابتة لكن مؤولة. فمن الحق بالتخريف؟ أذكر لكم تأويله وكيف قذر الكتاب بهذا التأويل المتين ثم يرمينا نحن بالخرافات وهو ينزه نفسه من الخرافات. ماذا تأول هذه القصة؟ قال إن عمر بن الخطاب عندما كان يخطب على المنبر أخذته سنة تنام، فرأى في نومه جيشه في بلاد الفرس فصاح على المنبر وهو نائم يا سارية الجبل الجبل. طيب كيف سمع سارية الصوت؟ لو تنزلنا وقلنا نام كيف سمع سارية الصوت؟ عمر ينام على المنبر؟ يعني إذا عمر رضي الله عنه نام على المنبر والله لو تغوط الخطباء على المنبر في هذه الأزمنة لكان قليلا. عمر ينام على المنبر؟ أعوذ بالله من هذا الضلال وهذه السفاهة. ينام على المنبر وهو يخطب ومن يسمع خطبته؟ عثمان علي الصحابة الكرام الذي كل واحد منهم يهز جبلا. ينام على المنبر عمر ثم ينادي وهو نائم يا سارية هذا التأويل. وبعد ذلك تقول هذه القصة يثبتها المخرجون على أنها طاعة وهو مستيقظ يخطب. من أولى بالتخريف؟ أنا أريد أن أعلم، يعني لو عرضنا تأويلك على البهائم يعني بني آدم كما قبلين ثم بعد ذلك تأتي تقول هذا من قول المخرفين أن عمر رضي الله عنه صاح على المنبر في حال صحوه ويقظته لسمعه ساري، هذا تخريف. قل كيف يعلم عمر الغيب؟
يحب الله كرامة، خالق العادة يقع في العلم وفي القدرة وفي الغنى، كرامهما وهو على كل شيء قدير. إن الله عبادا يعرفون الناس بالتيسر.
وورد في سنن الترمذي حيث قال عنه الترمذي غريب وفيه بعض لكن روي في معجم الطبراني الكبير عن ابي امامه باسناد حسن كما قال الهيثمي في المجمع، فهو من طريق ابي سعيد الخدري في الترمذي وتاريخ البخاري باسناد ضعيف، ومن طريق ابي امامه باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا فراسه المؤمن فإنه ينظر بنورها، ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. حقيقة لا يسر الإنسان سريرة إلا وتظهر عليه، وسيأتينا الطاعة لها نورا في الوجه وقوة في البدن، والمعصية لها ظلمة في الوجه وضعف في البدن. لكن هذا يحتاج إلى بصيرة لإدراك ذلك. ولذلك تقول إمام السيوطي تقول هذه الذنوب تترك آثارا ظاهرة وباطنة على الأعضاء عند فعل المعصية. هذه الآثار لا تزول إلا بالوضوء. فإذا توضأ خرج. لذلك هذا الماء ماء الوضوء يعني لو كشف للإنسان عن بصيرته وكان من هؤلاء العباد لرأى نتما وظلمة ورائحة كريهة لهذا الوضوء الذي يتوضأ به الإنسان.
هذا كما لو غسلت نجاسة ودما
كيف يخرج للماء أيضا الذي يسيل فرائحة من غسل العيرة أو من غسل الدم تغير الماء وهو كذلك بما غسل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام خرجت شيء خرج كان على الأعضاء ونزل إذا توضأت. قال الإمام السيوطي ويشهد لهذا ما وردت به نصوص الشرع وصرحت به لا إله إلا الله من أن الإنسان إذا أذنب تعتريه ظلمة ظاهرة وباطنة. أما الباطنة يقول ثبت في المسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه والحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وإسناده الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. إذا النكتة حقيقية لكن هذا كما قلت بأمر باطني مخفي عنا في القلب نكت في القلب نكتة سوداء فإن تاب واستغفر ثقل قلبه أي أزيل وجلي وذهب عنه هذا الدنس الذي حل به كإناء صار فيه قطرة من السواد فقلته وغسلته بالجلاية ثقل قلبه. فإن زاد أي لم يكن زادت حتى تعلو أي هذه النقطة السوداء قلبه وذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران عليه غطى عليه وحجبك وصارت في أكنة أم على قلوب أقفالها صارت في هذه الحالة من كثرة الذنوب والثواب فيصبح القرب أسود مغباد كالكوز مجحية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. إذا هناك ظلمة حقيقية هذه ظلمة كما قلنا لشيء كما قلنا باطل غير مرئي الآن للأعين. وأما لظلم لشيء مخيف إن ورد في الشرع ما يدل على هذا أين هو الذي يدل؟ قال الحجر الأسود. الحجر الأسود نزل من الجنة كما سأذكر الحديث وكان قطعة من فضة يتلألأ أشد تلألؤا وصفاء وبياضا وإشراقا من الفضة. من الذي سوده؟ خطايانا. هذه الذنوب كتبه ظلمة ظلمة حسية ومعنوية الآن حسية مرئية فكان أبيض يتلألأ واسود بذنوبنا كما صرح بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. ثبت في سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة الحديث رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان ورواه الإمام أحمد في المسند وإسناد الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن وإنما سودته خطايا بني آدم. نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن وإنما سودته خطايا بني آدم. أما يأتي العباد يستلمونه ويقبلونه وهم أهل ذنوب وعيوب هذه الذنوب أثرت في ذلك الحجر فسودت حتى صار بهذا السواد الذي ترونه في هذه الأيام هذه القطعة التي بقيت من سوداء شديدة السواد حالكة السواد. وهو نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن. إذا أثرت الذنوب فيه تأثيرا حسيا ظاهرة هناك باطنة فالذنوب تؤثر على الظاهر وعلى الباطن ترى بالبصر وبالبصيرة. هنا رؤية أثر الذنوب بالبصر لكل أحد بالحجر الأسود، وهذا الحجر الأسود كل من استلمه أو قبله بحق يشهد له يوم القيامة، والله جل وعلا يبعث الحجر الأسود يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق لمن استلمه بحق، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت الحديث بذلك في سنن الترمذي وقال حديث حسن، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في الصحيح والحاكم في مستدركه، وصححه وأقره عليه الذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى. والحديث نص على تصحيح الإمام المنذري عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر أسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق يشهد لمن استلمه بحق. إذا يقول الإمام السيوطي: هذا الخروج خروج حقيقي، ليس بمجاز ولا كناية ولا إشارة إلى المغفرة، إنما هناك شيء خرج حقيقة من هذه الأعضاء، كان فيها ظلة حسية ظاهرة وباطنة، فخرجت عندما توضأ الإنسان وصار نقيا من الذنوب. وحقيقة هذا هو المعنى الحق والذي ينبغي أن يعض عليه المسلم بالنواجذ، وأن يقول: هذا الخروج خروج حقيقي بالكيفية التي يعلمها الله، ولا داعي أن نقول هذا مجاز لكذا وكناية عن كذا. لكن الإمام السيوطي بعد أن قرر هذا القول الثاني وهو حق، قال: ويحتمل الحديث أمرا ثانيا وهو قول ثالث يكون معنى في المسألة، وليسه تجاوزه، فلا داعي للكلام كما قلت فيما لا دليل يدل عليه، وإقحام العقل في أمر المغيبات. فقال أيضا: الخروج حسي وحقيقي وليس بمجاز عن المغفرة ولا بكناية عن المغفرة، إنما خروج حقيقي. لما؟ قال: لأن الذنوب وإن كانت أعراضا ومعاني تقوم بالأعضاء، فالأعراض يقول لها أجسام في عالم المثال، يقول هناك عالم المثال غير مرئي لنا لا يعلمه إلا ذو العزة والجلال، يقال له عالم المثال. في عالم المثال كل عرض أي ليس له جرم يقوم بنفسه، كل عرض له صورة جسم مستقل، عالم المثال. فالنظر هذا النظر هذا عرض، عندما أراك هذه الرؤية لا في عالم المثال لها جسم ولها جرم، هناك عالم المثال. لكن عالم المثال ما الدليل عليه؟ ومن أين أتيت به؟ ولم تتوهم هذا الأمر ثم تلقي عليه هذه الهالة وتربط به هذه الأحكام؟ هل ورد الإشارة إلى عالم المثال في كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ ولما يعني استقبل البحث لنصل إلى هذه الأمور؟ لماذا؟ فلا داعي لهذه الأمور، إنما نقول الخروج حقيقي بالمعنى الذي يعلمه ربنا القوي، ولا داعي أن نقول كناية ومجاز، لا داعي أن نقول هناك عالم عالم مثال. فهذا في الحقيقة أيضا فيه تكلف، أي القول الثالث كالقول الأول، ذاك أراد أن يخرج اللفظ عن حقيقته، وهذا أراد أن يضع مع الحقيقة شيئا آخر ما دل عليه ألا وهو عالم كله. والقصد القصد، والحق دائما وسط بين طرفين، خروج كما أشار إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بالكيفية التي يعلمها الله، نعم الذنوب تكتب الأعضاء دنة وظلمة عندما يعصي الإنسان ربه، هذه الظلمة والدنة تزول وتخرج بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها. الإمام السيوطي أراد أن يقرر الأمر الثالث عالم النساء بحديث كأنه يرى أنه يدل على عالم النساء، لن أذكره وأقول أنه يدل على الأمر الثاني لا على عالم النساء. والحديث إخوتي الكرام حديث صحيح لا إله إلا الله. رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، ورواه عبد المعين في حلية في الجزء السادس صفحة 100، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثالث صفحة 10، وانظروا الحديث في المجمع في الجزء الأول صفحة 300، ورواه الإمام ابن نصر في كتاب الصلاة محمد بن نصر وفي كتاب فضل قيام الليل. وإسناد الحديث حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. إذا قام العبد يصلي يؤتى بذنوبه فتكون فوق رأسه، فعندما يركع ويكتب تتساقط هذه الذنوب حتى ينتهي من الصلاة وقد سقطت. فيقول الإمام السيوطي: هذا دليلا إلى عالم المثال، أي أن هذه الخطايا يعني ابعت فوق رأسه، إشارة إلى عالم المثال الذي يوجد هذه الخطايا، إذا لها جسم محفوظ في عالم المثال. الحديث في الحقيقة كما قلت يعني إثبات عالم المثال لا دليل فيه ولا تعرض لهذا، لكن المانع أن الملائكة الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام إذا قام الإنسان ليصلي وقفت وهي الموكلة لتحفظ الأعمال والتقييد فوق رأسه ومعها هذه الخصائص، فكلما يركع تؤمر من قبل الله بأن تمحو بعض الذنوب بمقدار ركوعه، وإذا سجد تمحو بعض الذنوب بمقدار سجوده، فتمحى هذه الذنوب من السجلات التي سطرت عليه من قبل الكرام الكاتبين. هذا وليس بذلك إشارة إلى عالم المثال، ملائكة موكلة لكتابة أعمالك وتقييدها، فأنت عندما تصلي تقف فوق رأسك، وهذه الملائكة كلما تأتي بركن من أركان الصلاة تمحو بعض الخطايا حتى إذا انتهت الصلاة ما بقي عليك خطيئة ورحمة الله واسعة. تقدم معنا ما المراد بهذه الخطايا عند نبحث الطاعات التي تكثر الخطيئات. هنا ليس بذلك إشارة إلى عالم مثال أن هذه الخطايا هي مستقلة لنفسها ولها وجود وشخوص وبروز، ولا أقول عندنا ما ينفي هذا ولا ما يثبته، لكن عدمه يعني اختراع الاصطلاحات ما ورد في الشرع الإشارة إلى عالم المثال، فلما نخترعه؟ إنما نقول هنا خطاياه صارت فوق رأسي من قبل الملائكة المكلفين، هذا حق على حقيقته، ليس في الحديث تأويل ولا شطط يعني في الانفراد عن المعنى. حتت الملائكة بهذه الخطايا في الصحف التي كتبتها فوق رأسه، فكلما سجد وركع غفر منها حتى إذا انتهت الصلاة ذهبت هذه الخطايا ورحمة الله واسعة. والحديث من رواية ابن عمر كما قلت إخوتي الكرام وإسناده حسن، وروي أيضا الحديث عن سلمان الفارسي في معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير، رواه البزار في مسنده. لا إله إلا الله، من رواية أشعث ابن أبي أشعث السعداني، أشعث ابن أبي أشعث السعداني. قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الأول صفحة 37 و200، لم أقف على ترجمته، لم أقف على ترجمته، في إسناده ثقات لكن فيه أشعث ابن أبي أشعث السعداني لم أقف على ترجمته. والحديث كما قلت في معجم الطبراني الكبير والأوسط البزار، الرجال ثقات إلا أشعث ابن أبي الأشعث السعداني لم أقف على ترجمته، وهو مترجم في الميزان ولسان الميزان في الجزء الأول صفحة 54 و400. قال الحافظ ابن حجر: أورده ابن حبان في الثقات وقال ثقة يغرب يعني يأتي بغرائب، وقال البزار ليس به بأس، وقال البزار ليس به بأس. ولفظ حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاكت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاكت عنه خطايا. المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاكت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاكت عنه خطايا، يعني ذهبت ومحيت وغفرت وأزيلت من هذه السقط التي صفرت يعني عليه في هذه الصفحة. فهذا الحديث كما قلت يشير إلى أن المغفرة تقع للإنسان وهناك خروج يخرج من الأعضاء، والخطيئة التي كتبت في الصحف تزال وتمحى، فهناك خروج لظلمة من اليد وهناك محو ومغفرة لخطايا كتبت في الصحف. هذا المعنى هو الحق، ولدي أنكم إشارة إلى المغفرة ومجاز عنها وكناية، ولدي أن نقول عالم مثال المتوضئ والمصلي يخطل أمرين، أعضاؤه تتنور فيزول ما حل بها من ظلمة، ثم بعد ذلك الخطايا التي كتبت في الصحف تمحى بفضل الله ورحمته، كما دل على ذلك هذه الأحاديث، ولدي أن نقول كناية. ولا هناك عالم نساك والعلم عند الله جل وعلا. هذه الأقوال الثلاثة إخوة الكرام أوردها أئمتنا في بيان كيفية خروج الخطايا من الذنوب أرجحها أوسطها، وكما قلت هذا البحث سنقف عنده وقفة يسيرة لتكون هذه الوقفة بعد ذلك يعني هي القاعدة عندنا ولنا في مثل هذه الأبحاث، فنقول ارجعوا إلى ما تقدم ولا داعي لإعادة ذكر ما يأتينا من نظائر لهذا المعنى. إخوتي الكرام، الذنوب عندما يفعلها الإنسان ولها أثر في أعضاء الإنسان، هذا الأثر كما قلت لا يدرك لعامة الناس، إنما لا يدرك إلا ببصيرة من قبل أناس خاصين يطلعهم الله جل وعلا على ذلك. إذا هو يمكن أن تقول باختصار يدخل في عالم الغيب، يدخل في عالم الغيب، فلا يجوز أن تعني عقلك في الوقوف على كيفيته وإدراكه. إذا عصى الإنسان ربه هذه الأعضاء كتلة ظلة، كيف هذا؟ العقل نفسه عن هذا البحث، كيف لا تبحث في الكيف، انما هناك ظلمة حصلت في اليد، واذا توضأت خرجت هذه الظلمة وهذا الدنس كما صرح بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. ان اطلعك الله على ذلك ورأيته بعينيك وكنت ممن يعرفون الناس بالتوسم ورأيت هذا فاحمد الله، واتضح لك الامر من جميعه الجهات، وليس عندك اذا خفيا من الخفيات حول هذا. واذا لم يتبح لك للرؤية على وجه التمام والكمال فقل امنا بذلك، ونسأل الله ان يمن علينا بخروج الخطايا من اعضائنا عند وضوئنا، ولا داعي بعد ذلك للتأويل ولا للاتباع. العقل البشري اخوتي الكرام ينبغي أن يحدد عمله ومجاله الذي يعمل فيه، لنعرف أيضا المجال الذي ينبغي أن نصونه عنه وأن لا ندخله فيه. أولا المسائل المادية الخالقة التي هي مبنية على وسائل وأمور محسوسة، فيما يتعلق بالكيمياء، فيما يتعلق بالهندسة، فيما يتعلق بالطب، فيما يتعلق بالتشريح، بالجيولوجيا، بهذه الأشياء التي تكون في البحث في كيفية عمل المادة، في كيفية عمل الأجسام التي خلقها الله جل وعلا، يبحث فيها في تركيبها في خواصها. الحقل البشري مجاله هذا، فليبحث ولينظر ماذا في السماوات والأرض، فليبحث وليتأمل وليتدبر وليتفكر وليصل إلى ما وصل إليه من نتائج قد يصيب وقد يخطئ، إنما هذا مجاله فليبحث. والعقل مطالب بالبحث في هذه الأمور، وهو عندما يبحث في هذه المحسوسات ليصل منها إلى نتائج يستفيد منها في هذه الحياة ويؤجر عليها بعد الممات، هو عندما يبحث لا يستطيع إلا أن يثبت مشاهدات رآها، فإنه عاجز بعد ذلك عن حقيقة أي شيء يبحث فيه. فالضعف البشري والجهل الإنساني يلازمان الإنسان في جميع أحواله وأطواره. فصدق الله جل وعلا عندما قال للملائكة الكرام إني أعلم ما لا تعلمون، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذا كانت الملائكة الكرام قيل لهم هذا البشر الذي هو أقل علما منهم، فمن باب أحرى أن يقال له هذا عندما يريد أن يعرف حقيقة حتى هذه الأشياء المادية، لا هو غاية ما يثبت المشاهدات ونتائج يصل إليها، أما بعد ذلك لما كانت هذه الأشياء تفعل كذا، هذا لما هذا هو سر الله الذي أودعه في هذه الأشياء وأنت عنه عاجز. هل أنت ممكن أن تقرر الجاذبية وأن هي الجاذبية؟ ما هي حقيقة الجاذبية؟ البشر بأسرهم من أولهم لآخرهم كل جاذبية موجودة، لكن ما هي حقيقة الجاذبية؟ سر الله جل وعلا في خلقه، حقيقة قهر الله لسائر مخلوقاته في الجاذبية. أما أنه يوجد جاذبية بعد ذلك في الأرض بحيث تشد من فيها وبناء عليه، يعني إذا ارتفع الإنسان الجاذبية فتشده إلى أسفل، هذا موجود، هذه الجاذبية البشر يتوصلون إليها ويدركونها ويقررونها ويعرفون مقياسها، لكن حقيقتها حقيقتها يقف العقل البشري عن إدراك ذلك. أي ما عند ناس يقول أن من كذا وكذا المفسدين وهدرجين مثلا بنسبة كذا وكذا، لما كان بهذه النسبة؟ وهذا سر الله الذي استأثر به سبحانه وتعالى فلا يعلمه أحد من خلقه، جعل إذا وجد كذا وكذا من هاتين المادتين يحصل نار، لكن لما؟ حتى سر الله أنت تثبت مشاهدات تطلع على عجيب ما خلقه الله وأوجده. هذا المثال ممكن تبحث في خواصه في كذا ألف خليمة ذوقية، لكن هذه الخليمة الذوقية ما حقيقتها التي أنت تذوق بها الحلو والمالح والحامض وتميز بين الطعوم؟ ما حقيقتها؟ لما كانت تميز؟ لما لم يكن في هذه الأطباء خليمات ذوقية؟ فرب البرية سبحانه وتعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى إن حست لنف نفس حاسة لمس وحليمات ذوقية آلاف في هذا اللسان ممكن أن تثبتها وأن تطلع على خواصها، لكن هذه حقيقتها حقيقة أنت حاجز عن إدراك غاية كما قلت، تقيد مشاهدات تثبت معلومات اطلعت عليه في هذه المخلوقات، لكن الحقيقة أنت عاجز. وقول الله جل وعلا لم يتخلف فيك وفي الخليقة بأسرهم وما أتيت من العلم إلا قليلا والله هو بكل شيء عليم، العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهنمه يتغمغم، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. فممكن أن تبحث بخواص الروح ودخولها للبدن وبها يحيى الإنسان، حقيقة الروح قسم تحدد شيء استأثر الله بعلمه. المؤتمر الأطباء الذي عقد من سنوات جدة للبحث في حقيقة الروح، والعبارة الدقيقة ليس في حقيقة الروح للبحث في حقيقة الموت. ما حقيقة الموت؟ هل حقيقة الموت يعني يعرفها نساء البادية ليس الأطباء؟ خروج الروح من البدن، إذا خرج الروح من خرجت الروح من البدن مات الإنسان. فخرج سمع المؤتمر يضرب كما يقال أخناسا في أسباب، وخرج في نهاية الأمر بنتيجتين في حقيقة الموت. النتيجة الأولى وقف القلب، توقف القلب هذا حقيقة الموت، والنتيجة الثانية توقف ضخ الدم إلى الدماغ. وهاتان أمارتان وعلامتان على الموت وليس بحقيقة الموت. حقيقة الموت حاجة أخرى. لذلك الإنعاش الاصطناعي الذي وجد وأن القلب يتحرك، هل يحيى الإنسان؟ لا يحيى. وعندما تأتي حتى بستين تنخذه يتألم، لا يتألم. هنا في عباد الميتين لكن حركت القلب فقط من أجل أن لا يتعفن البدن، لكن ماذا استفاد منه؟ ولا شيء. لا يسمع ولا يتكلم ولا 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 ولا. إذا ليس الموت أن يقف القلب، وليس الموت أن يتوقف ضخ الدم إلى الدماغ. هاتان علامتان وأمارتان على الموت. حقيقة الموت خروج الروح، خروج الروح. الروح ما هي؟ ما يعلمها إلا الذي خلقها. ولو كانت الروح يعني تركب لما مات عتاق البشر، لما مات عتاق البشر يعني كما يركب الأسنان والأضراس، هذه ممكن تركب، لكن الروح لا يمكن تركب ولا تؤلف. ولو كانت الروح يعني تكون بالتركيب لما مات عتاق البشر، ويبقى قهر الله لهم ولمن يأتي بعدهم كما كان قهر الله لمن كان قبلهم. كل من عليها، كل نفس ذائقة الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكلام الحي القيوم سبحانه وتعالى تثبت مشاهدات تطلع على خلاص لا بأس، هذا يزيدك إن شاء الله إيمانا بربك ويقينا به. ثم أنت عاجز عن إثبات حقيقة هذه الأشياء والاطلاع على كلها وكيفيتها. ولذلك غاية ما في وسع الإنسان أن يدرك كيف تعمل الأشياء، وليس في وسعهم معرفة حقيقة الأشياء. هذا ابحث فيه في حقيقة. أما ما يتصل بسلوك الإنسان المبني على إدراك الخير المطلق والشر المطلق، فمجال هذا هو الوحي والنقل، ولا يجوز أن نعول في ذلك على الرأي والعقل. ولو أخذ الناس فيه بعقولهم لخبطوا في أودية الظن والوهم التي لا تستند إلى دليل. ونترتب على هذا محذور آخر، ألا وهو لاختلف فيما بينهم اختلافا شديدا لا نهاية له، لا يجتمعون معه على رأي. وهنا تتجلى رحمة الله بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب لئلا يتيهوا في أودية الظن والوهم والخرافة، ولئلا يختلفوا اختلافا لا يجتمعون معه. وصدق الله عندما يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحجاب، حجاب المرأة المسلمة تتحجب أو لا، ليس هذا مجاله العقل ولا الرأي. هذا لا بد من أن تعول على كل ما يتعلق في فضيلة مرذيلة حلال حرام لسلوك الإنسان على أمر شرعي. الإسلام عندما أمر النساء بالحجاب حتما ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ولذلك عندما قال بعض الغربيين لبعض المسلمين، قال أنتم يعني للآن نساؤكم لازلنا في الحضيض وما تقدم، قال ماذا تقصد؟ قال لازلنا تحجبن، لما ما تطورت المرأة؟ قال نحن لا نريد لنسائنا أن يلدن من غير أزواجهن. فنكت ذاك رأسه، نحن لا نريد لنسائنا أن يلدن من غير أزواجهن. أنتم رضيتم، أنتم رضيتم بالزنا والعهر وما رأيتم فيه ملقطة، فأنت إذا رضيت بهذا حتما لا يهمك الآن أمر الحجاب. لكن الذي يريد لزوجته أن لا تلد من غيره فينبغي أن يحجبها، أن نصون أعراضنا، نصون كراماتنا. إذا حنك تراثه ما استطاع أن ينبت ثمن قلب بنت شهر. إخوة الكرام، لا يتعلق بسلوك البشر وأمر الخير والشر والحلال والحرام والفضيلة والرذيلة على يعني وجه الاقتصار والاختصار أوضحه إن شاء الله في المحاضرة الموعظة الآتية إن شاء الله. ثم أنتقل بعد ذلك إلى المجال الذي ينبغي أن يصان عنه العقل وأن لا يدخل فيه على الإطلاق في أمر المغيبات، وما هي المغيبات التي لا يمكن للعقل البشري أن يصل إليها ولا أن يقف على كنهها. أترك الكلام على ذلك كما قلت إلى الموعظة الآتية إن أحيانا الله.
اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربينا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن الى من احسن الينا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.